صلى الله عليه وسلم من سيد رضي الله عنه قال ذكر الزيادة في الصيام والنقصان وذكر اختلاف الناقين لخبر عبد الله بن عمرو فيه. وبليه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن زياد بن فياض سمعت أبا عياض يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يومين ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصيام. صوم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو العلاء عن مطرف عن ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن عمرو قال ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم وقال صوم كل عشرة أيام يوما ولك أجر تلك التسعة. وقلت إني أقوى من ذلك. قال صم كل تسعة أيام يوما ولك أجر تلك الثمانية. قلت إني أقوى من ذلك. قال فصم كل ثمانية أيام يوما ولك أجر تلك السبعة. قلت إني أقوى من ذلك. قال فلم يزل حتى قال صم يوما وأفطر يوما. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد حا وأخبرني زكريا ابن زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم يوما ولك أجر عشرة. فقلت زدني. فقال صم يومين ولك أجر تسعة. قلت زدني. قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ثمانية. قال ثابت فذكرت ذلك لمطرف قال ما أراه إلا يزداد في العمل وينقص من الأجر واللفظ لمحمد. صوم عشرة أيام من الشهر واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمرو فيه. وبه قال أخبرنا محمد بن عبيد عن أصباط عن مطرف عن حديث بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار. يا رسول الله ما أردت بذلك إلا الخير. قال لا صام من صام الأبد ولكن أدلك على صوم الدهر ثلاثة أيام من الشهر. قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم خمسة أيام. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم عشرة. فقلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبه قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن حبيب قال حدثني أبو العباس وكان رجلا من أهل الشام وكان شاعرا وكان صدوقا عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب عن ابن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس هو الشاعر يحدث عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك تصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفيهت له النفس. لا صام من صام الأبد. صوم الدهر ثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر كله. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صوم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وبه قال خبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. فلم أزل أطلب إليه حتى قال في خمسة أيام. وقال صم ثلاثة أيام من الشهر. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. فلم أزل أطلب إليه حتى قال صم أحب الصيام إلى الله عز وجل صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جري سمعت عطاء يقول إن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد الصوم وأصلي الليل فأرسل إليه وأما لقيه قال لم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل ألا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا وصوم وأفطر وصل ونم وصوم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة ولك أجر تسعة قال إني أقوى لذلك يا رسول الله قال صم صيام داود إذا قال وكيف كان صيام داود يا نبي الله قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال ومن لي بهذا يا نبي الله
اللهم صل وسلم على صلواتك على
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله لا إله إلا هو أرسل إلينا عبده ومصطفاه وشرفنا بمنهجه وهداه وحسن بيانه لما أحب مولاه اللهم أدم صلواتك على رحمتك المهدى ونعمتك المسدى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه واهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم الهدى وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اذكر سيدنا الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بصيام أيام من الشهر وإرشاد النبي لسيدنا عبد الله بن عمرو وقد تقدم طرف من ذلك. وفي الحديث أنه قال له صم يوما ولك أجر ما بقي يعني من العشرة فقال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم يومين ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصيام عند الله صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فحينئذ الأصل أنه أمره بصيام ثلاثة أيام في كل شهر ولكنه لما ذكر طاقته أكثر من ذلك زاده إلى الستة وإلى التسعة وإلى الخمسة عشر وصم يوما ولك أجر ما بقي يعني من العشرة وصم يومين لك أجر ما بقي يعني من العشرين فهو كرر عليه الصوم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فصم ولك أجر ما بقي يعني من العشرة ثم يومين ولك أجر ما بقي يعني من العشرين ثم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي يعني من الشهر فهو في كلها يكرر أن يصوم كم ثلاثة أيام في كل شهر كرر عليه بالصور المختلفة أبا فرده إلى صيام داود على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام وإلا بيقدري أن الصوم يزيد الأجر ينقص إذا كان يوم لك أجر ما بقي يعني عشرة طيب بعدين يومين لك ما بقي تسعة صار أجره أقل ثم ثلاثة لك أجر ما بقي يعني بقي ثمانية كيف ينقص يزيد العمل وينقص الأجر ولكن مراد أنه راجعه صلى الله عليه وسلم من أجر صوم ثلاثة من كل شهر كررها له بالصور المختلفة حتى أصر أنه يقضى أكثر من ذلك فزاده إلى أن وصله إلى أن يصوم في الشهر 5 أو 7 أو 9 أيام إلى 15 يوم، يصوم يوم ويفطر يوم. وفي اللفظ الآخر قال الصوم من كل 10 أيام يوما، ولك أجر التسعة تلك التسعة وتنوسيم أو أطيق أقوى من ذلك. الصوم من كل 9 أيام يوم، من كل 9 أيام ولك أجر تلك الثمانية في كل 9 أيام يوم، يعني بيصوم 4 أيام في الشهر. وقلت إني أقول صوم من كل 8 أيام يوم ولك أجر تلك السبعة. فلم يزرح ذكر صوم يوما وأفطر يوما. ثم ذكر رواية قال صوم يوما ولك أجر 10، قلت زدني. قال صوم يومين ولك أجر 9، قلت زدني. قال صوم 3 أيام ولك أجر 8. قال ثابت ذكر ذلك المدرك المهران لا يزداد في العمل وينقص من الأجر، ولفظ لمحمد. وهذا قول ما أرى لمن فهم أنه من تلك العشرة، والمراد به الصوم من الشهر كله. وصوم 10 أيام من الشهر جاء فيه، لأنه لما قال له صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تقوم بيتهم النهار، قلت لهم أردت بذلك الخير. قال لا صوم من صام الأبد، لكن أدلك على صوم دار 3 أيام من الشهر. قلت رسول الله نوتيك أكثر من ذلك، قال صوم 5 أيام. قلت نوتيك أكثر من ذلك، قال صوم 10. قلت نوتيك أكثر من ذلك، قال صوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وتكررت الروايات في ذلك. الحاصل أنه تبعلع بالعبادة وعشقها، وأرشده النبي إلى أمر وسط ليدوم عليه، فإنه كان يقول حب الأعمال الله أدومها وإن قل. يعني من لي بهذا من يتكفل لي به ويحصل لي، يعني البعد عن أن أفر إذا لقيت، وأن أكون على الثبات. أيها الذين إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يذن دبره ولا متعرفا لقتالهم في حيث نفسه فقد باء بغضب من الله مواه جهنم وبئس المصير. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وممن أسلم بخيبر أبو هريرة رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 30 قولا كما قاله النووي، وكني بهريرة وهي هرة كان يربيها. وروينا في صحيح البخاري عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن جوجل. فقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضان ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. قال فلا أدري أسهم له أو لم يسهم له. ورواه البخاري في موضع آخر أبين من هذا على غير هذا الوجه، ولكن رواه معلقا بصيغة التمريض. فقال ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر بعدما افتتحها، وإن حجم خيلهم الليف. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس ضال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبان اجلس، فلم يقسم لهم. قلت وأبان هذا هو أبان بن سعيد بن العاص، هو الذي أجار عثمان يوم الحديبية حين أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وأسلم بعيد ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال وأبقى مني غلام في الطريق، قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته بين أنا عنده اطلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك قلت هو حر لوجه الله فأعتقته. وروينا في صحيح مسلم عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتاب علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها وفتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. وحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله ادعو الله لي أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. وما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. ومع تأخر إسلامه فقد روى العدد الكثير وروى عنه الجم الغفير حتى لا يعلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ ولا أوسع منه رواية. وذلك لخصيصة خاصة حصلت له وهي ما رويناه في الصحيحين عنه واللفظ لمسلم قال يقولون إن أبا هريرة قد أكثر والله الموعد. ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون بمثل حديثه. وسأخبركم عن ذلك إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديث هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعاه. فبسطت بردة كانت على جنبي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. فلولا آيتان أنزلهم الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيتين. ومع ذلك فقد أمسك عن بعض ما سمع خشية الفتنة وألا تبلغه الأفهام. روي عنه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو أخرجته قطع مني البلعوم. وحكي عن أحمد بن حنبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ما روى أبو هريرة عنك حق؟ قال نعم. وقد ذكرنا نبذا من مناقبه في كتابنا الرياض المستطابة والله أعلم.
والله أعلم. رضي الله عن أبي هريرة صخر بن عبد الرحمن في اسمه نحو 30 قول وصح أنه صخر بن عبد الرحمن وإنما كان الناس صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر أنه عبد الرحمن بن صخر وأنه كان الناس صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة أما كان يربي الهرة ويضعها في كمه يأتي بها. فقال صلى الله عليه وسلم جاءه يوم نايم وهر في كمه قال له قم أباهر فصارت كنيته لأنه كان يقول كناني بأبي هر فكناني بمذكر فأنتموه وكناني بمكبر بهر فصغرتموه قلتم أبو هريرة وقال لي أباهر. كان إسلامه في أيام فتح خيبر، وقدم من النبي بعد فتح خيبر مع الذين قدموا، وبقي معه أكثر من سنتين، قريب 3 سنوات، تتوفي صلى الله عليه وسلم. فيها حفظ الأحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وجاء في الرواية التي علقها البخاري يقول بعض السلام أبان على سرية من المدينة قبل نجر، قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه صلى الله عليه وسلم بعدما افتتحها، يعني بخيبر، أن حزم خير لهم الليف. قال برسول الله لا تقسم لهم. قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحذر من راس ضان. جيت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس، سكن ما بينهم، وما قسم لي أحد ممن لم يحضر خيبر إلا آل السفينة، سيدنا جعفر اللي معه في السفينة فقط، وما لم يقسم لي أحد ممن لم يحضر بعد في غزوة خيبر. وفي الرواية الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتح أسهم لي، قال لي بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله. قال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل، وقال بن سعيد بن العاص. وعجبا لوبر يعني من تدل عينه من قدوم ضان أن يعني يرعى الغنم هناك، جاد الحين ينعى علي قتل رجل مسلم أيام كنت كافر وقتلته، أكرمه الله على يدي. إلا هذا الشهادة أنا ما في الحقيقة ما أهنته، أهنت نفسي وقتله ما أهنته. قال يا لم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي، لو قتلني ودخلت النار. ولكن أراد له الشهادة وأنا أسلمت الآن وأدخل أنا وياه مرة إلى الجنة. فما أهانه الله على يدي، أكرمه الله على يدي، وما قدر يهينني على يده إلا بدخل النار بروح وأنا في الكفر. الحين قد بديتي تجي الآن بتنعى علي هذا وبتنكر علي، ما قد كنت كافر ومشرك، وما أهان الله ذاك الإنسان على يدي بل أكرمه لأنه يعني دخله الجنة وحصل له الشهادة، وأنا كنت ضال لو قتلت لدخلت النار، لكن ربي أكرمه وبعدين أكرمنا والحمد لله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجب في مشاهد في الجنة، يدخل قاتل ومقتول يدخلان معني للجنة، يذكر أنه مقتول في سبيل الله من الشهداء آخر، بعدين القاتل يسلم ويوم يطلع مع النبي يدخل مرة هو مقتول ويدخلان إلى الجنة معا، بخلاف إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل المقتول مرة يدخلون النار، عكس هذا إذا التقى مسلم مع مسلم تقاتلوا فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذه فتن يقع فيها كثير من المسلمين يخسرون الدنيا والآخرة. وعبد الرحمن بن صخر هذا لما أسلم في الطريق كان يتعب في الطريق يمشي، يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دائرة الكفر نجتي، يستشهد بأبيات قيلة قبله، ثم أبقل واحد مملوك العبد شرد عليه وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال بايعته بينما أنا عنده أقب طلع الغلام. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك، وهذا يكون مما أطلع الله عليه نبيه لأنه ما عرفه أبو هريرة قبل ولا عرف الغلام، لكنه لما يعرفه قال يا أبا هريرة هذا غلامك. قلت هو حر وجل يا رسول الله خلاص، أنا قد أكرمني الله بالإسلام والعاد بغيت أخذه على شيء كان منه بتقرب إلى الله شكر لله بإعتاقه فأعتقه. وقال وكنت أدعو أمي للإسلام وهي مشركة وهو يهجم ما هي راضية، لما كثر عليها دعوه كل يوم يدعوها قامت سمعته كلام والعياذ بالله يكرهه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع لعند النبي قال يا رسول الله كنت أدعو أمي للإسلام فتاب عليك ما ترضى، دعوتها اليوم أسمعتني فيك ما أكره، فادع الله يهدي أم أبي هريرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فخرجت من عنده مستبشر بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب بطريق عبد الله وسل عند الدار، قال لا، جيت فسرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشفة قدمي، خشفة قدمي صوت النعال حقي. قالت ما كان أبا هريرة، الباب مجفي مشانها تغتسل كان، فسمعت خضخضة الماء، قال فاغتسلت ولبست درعها وعجزت الخمار وفتحت الباب. ايش الخبر؟ قلت تغسلت وايش معها؟ قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تو جاء من هناك والدعوة، وقد هي تغسلت قبل ما يصل، أنه في الوقت اللي هو رسول الله هناك دعاء، وهي قامت وزعقت الدعوة في قلبها وقامت تتغسل من شان بتؤمن بتسلم. عجائب من هذا. وهدام أبو هريرة وكذلك قوموا وفد وفدهم بعد ذلك، وسمع بعض الصحابة يشكون دوس أذوهم مشركين كانوا، قالوا ادعوا الله على دوس يا رسول الله، أدوا أصحابك. أبو هريرة يسمعهم والذين ويتقع مصيبة على قومي، قال رفع النبي يده وقلت واسك القوم يا وهلاكهم ذا الحين. قال سمعت، قال اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين. قال ما مرت ثلاثة أيام حتى وصل الوفد من دوس بالإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. فأمه بركت دعوة النبي وقوموا كلهم قبيلته أسلموا، مع أن الصحابة قالوا ادعوا عليهم دول تعبوا، نحن في الجهاد في اليمن، وطلب من أسلموا القبائل اليمن ودول صلحوا لنا مشاكل، ادعوا الله عليهم. فقام يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، قال وكان من سنة ما طلب منه الدعاء على قوم إلا عدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم صلوات ربي وسلامه عليه. قال فرجعت الرسول صلى الله عليه وسلم يجري فرحان، أتيت وأنا أبكي من الفرح. قال رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك، وهذا أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا صلى الله عليه وسلم، خير عبد للرحمن، وينسب الأمر كله إلى ربه، هو صاحب العبودية المطلقة، ما أحد ارتقى رتبة العبدية والعبودية العبودية للحق كمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباد المؤمنين ويحبب هم إلينا. قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال فما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. والرواء الذي يحفظ عنه أكثر من 5000 حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما تفرد بها، وإنما أنكروا كونه يروي بكثرة والصحابة يروون بعضها، كل يروي بعض الذي رواه أبو هريرة، حتى من الذي حفظ عنه الآن كله من 5000 هذه وكميات من الأحاديث ما انفرد فيها إلا بالسبعة أو ثمانية. كل 5000 شاركوا في روايتها غيرهم من الصحابة موجودين، بس إنه ما يرونها كلها، كل واحد يروي منهم أحاديث مشهور رواها كلها، لهذا قالوا أكثر بالسبب الذي ذكروا، دعوة النبي له وملازمته للنبي وقت ما كان يروح مكان يكتفي بالقوت الذي يسد جوعته بس محله، قاعد عند النبي كل ما خرج وقاعد يحفظ ايش يقول، يقول ما مشى وإن خرج معه مكان، وإن في المسجد صلى معه، وقاعد ملازم له هذه 3 سنوات، فحفظ فيها حاجات كثيرة مع الدعوة التي حصلها في ذكر لنا فيها الرواية عند في الصحيحين. وإذا أخذ لفظ مسلم يقول قال أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثه هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه. قال عليه كان بردة على جنبه خرجها، صار مكشوف بطنه ما أسمعه لهذه بردة وإزار، خرج البردة وبسطها. النبي يتكلم في المجلس وكمل الحديث، ضم البردة وضمها إلى صدره، قال ما عاد نسيت شيء بعدها أبدا، كل كلمة يتكلم بها النبي كأنما كتبت في صدري. ولهذا قال يقولون أكثر أبو هريرة، ويقولون ما بال والله الموعد يعني بيني وبينهم القيامة، بعد الله إن كنت زيدت شيء ولا نقصت شيء ولا افتريت في شيء، ما قلت إلا ما سمعت، والله الموعد. ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون بمثل أحاديث، وسأخبركم على ذلك. إن إخواني المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق، عندهم أعمال تجارة، وأخواني من الأنصار كان يشغلهم الزراعة، وكنت ألزم رسول الله على ملء بطني، بل يخر من الجوع أحيانا يسقط. قالوا يمرون بنا بعض الأطفال يقولون مجنون، ما بنا جنون، قالوا إلا جوع. وذكر حديث بسط الثوب، وقال أعطاني رسول الله وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته، أما الآخر لو أخرجته قطع مني البلعوم. في حديث ما تبلغها عقولهم أو تخص النص على بعض أمراهم وشرهم، فسكت ساكت منها، قال بيقطعون حلقي. وذكر فيما رواه سموه محمد بن أبي علا في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد بن حنبل، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما حدث عنك أبو هريرة حق؟ قال نعم نعم، ما حدث أبو هريرة عني حق رضي الله عن أبي هريرة. وقد رأوا الآن من خلال كم بيوتر ما حصلوا شيء حديث تميز به، فالذي صدق في 5200 حديث بيكذب في 7 عند 5 رواها غير كلها إلا هذه 7، فكيف يكذب فيها؟ حاشا رضي الله تعالى عنه. اقرأ.
سندكم المتصل إلى مجموع الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال الشرح: حديث أبي هريرة هذا رواه البيهقي بإسناد ضعيف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام قبل رمضان بيوم، والأضحى والفطر وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، هذا لفظه وضعف إسناده. ويغني عنه حديث نبيشة الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، رواه مسلم. وعن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأنس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام التشريق أيام أكل وشرب، رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحي وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن العاص قال: هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها. قال مالك: هي أيام التشريق، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأما ما ذكره المصنف عن ابن عمر وعائشة في صوم المتمتع فصحيح، رواه البخاري في صحيحه، ولفظه عن عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا
أن يصمنا
إلا لمن لم يجد الهدي. وفي رواية للبخاري عنهما قالا: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منا. فالرواية الأولى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بمنزلة قول الصحابي: أمرنا بكذا، أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ورخص لنا في كذا. وكل هذا وشبهه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة قوله: قال صلى الله عليه وآله وسلم كذا. وقد سبق بيان هذا في مقدمة هذا الشرح ثم في مواضع، والله أعلم. وأيام التشريق هي الثلاثة التي بعد النحر، ويقال لها أيام منى، لأن الحجاج يقيمون فيها بمنى، واليوم الأول يقال له يوم الجر بفتح القاف لأن الحجاج يجرون فيه بمنى، والثاني يوم النفر الأول لأنه يجوز النفر فيه لمن تعجل، والثالث يوم النفر الثاني. وسميت أيام التشريق لأن الحجاج يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا، أي ينشرونها ويجددونها. وأيام التشريق هي الأيام المعدودات، والله أعلم.
أذكر الله في أيام المعدودات، أيام التشريق ما كان عندهم ثلاجات ولا وسائل إرسال للبعيد، واللحم كثير ما يستطيع الحجاج ولا المكة أكله في نفس الأيام، فيجددونه يشرقونه يعرضونه للشمس هي بس ينتفع به بعد شهر وشهرين ثلاثة شهور جديد يصلحونه جديد. نعم.
أما حكم المسألة ففي صوم أيام التشريق قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما، أحدهما وهو الجديد لا يصح صومهما لا لمتمتع ولا غيره، هذا هو الأصح عند الأصحاب. والثاني وهو القديم يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج، فعلى هذا هل يجوز لغير المتمتع أن يصومها؟ فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين وذكرهما جماعات من العراقيين، منهم القاضي أبو الطيب في المجرد والبندنيجي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد وآخرون منهم. أصحهما عند جميع الأصحاب لا يجوز، وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون لعموم الأحاديث في منع صومها، وإنما رخص للمتمتع. والثاني يجوز. قال المحاملي في كتابيه وصاحب العدة هذا القائل بالجواز هو أبو إسحاق المروزي. قال أصحابنا الذين حكوا هذا الوجه إنما يجوز في هذه الأيام صوم له سبب من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع له سبب، فأما تطوع لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف. كذا نقل اتفاق الأصحاب عليه القاضي أبو الطيب والمحاملي والسرخسي وصاحب العدة وآخرون. وأكثر القائلين قالوا هو نظير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فإنه يصلي فيها ما لها سبب دون ما لا سبب لها. قال السرخسي مبنى الخلاف على أن إباحتها للمتمتع للحاجة أو لكونها سببا، وفيه خلاف لأصحابنا، من علل بالحاجة خصه بالمتمتع فلم يجوزها لغيره، ومن علل بالسبب جوز صومها عن كل صوم له سبب دون ما لا سبب له. قال السرخسي وعلى هذا الوجه لو نظر صومها بعينها فهو كنذر صوم يوم الشك، وسبق بيانه. هذا هو المشهور في المذهب أن الوجه القائل بجواز الصوم في أيام التشريق لغير المتمتع مختص بصوم له سبب ولا يصح فيها ما لا سبب له بالاتفاق. وقال إمام الحرمين اختلف أصحابنا في التفريع على القديم، فقال بعضهم لا تقبل هذه غير صوم المتمتع لضرورة تختص به، وقال آخرون إنها كيوم الشك، ثم ذكر متصلا به في يوم الشك أنه إن صامه بلا سبب فهو منهي عنه، وفي صحته وجهان وقد سبق بيان ذلك والله أعلم. وعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد، إنها لا يصح فيها صوم أصلا لا للتمتع ولا لغيره، والأرجح في الدليل صحتها للتمتع وجوازها له، لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه. وأما قول صاحب الشامل في كتاب الحج إنه حديث ضعيف فباطل مردود، لأنه رواه من جهة ضعيفة وضعفه بذلك السبب، والحديث صحيح ثابت في صحيح البخاري بإسناده المتصل من غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل، وإنما ذكرت كلام صاحب الشامل لئلا يغتر به.
أيام التشريق هذا يمنى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، المعتمد عند أصحاب الشافعي، ويذكر الآن كلام العلماء واختلافوا فيه أنه حرام، لا يجوز صومها لا للمتمتع ولا لغيره. اختار الإمام النووي أن يجوز صوم المتمتع، المتمتع الذي أحرم بالحج، أحرم بالعمرة ثم كمل العمرة، وهو من غير أهل مكة، كمل العمرة ثم تحلل وبقي إلى وقت الحج فأحرم بالحج من مكة ما عاد عادل الميقات، هذا المتمتع. فيلزمه، قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته. قال الشافعي: إذا أحرم في اليوم السادس يلزمه أن يصوم السابع والثامن والتاسع، أي ثلاثة أيام في الحج. فإذا أخر صيامه وأحرم إلا في اليوم الثامن ويصوم التاسع، إذا صام التاسع وحده بقي يومين، وإذا ما صام التاسع بقي ثلاثة أيام كلها، أو أحرم يوم التاسع نفسه متى يصوم في الحج، يوم العيد ممنوع يصوم، وعد باقي من أيام الحج أيامنا أيام الرمي. فعلى هذا القول اللي اختاره النووي يصوم أيام التشريك لتكون في الحج، وثم سبعة إذا رجع إلى بلاده. والذي اعتمد أصحابه قال خلاص إذا ما أحرم قبل العيد بثلاثة أيام خلاص يلزمه أن يصوم الثلاثة الأيام أي وقت، ويفرق بينها وبين السبع بمدة يستطيع أن يسافر فيها من مكة إلى بلاده. ففي مدة كم يصل يفرق بين الثلاث والسبع بمدة يمكن أن يسافر فيها من مكة إلى البلاد. والأفضل أن يصومها في الحرم، ويجوز أن يؤخرها إلى البلد، ويجب التفريق بينها وبين السبع، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. اذكر فرع أقرأ فرع في مذاهب العلماء في صوم أيام التشريق. ذكرنا أن مذهبنا فيها أن مذهبنا في الجديدة أنه لا يصح فيها صوم، والقديم صحته للمتمتع لم يجد الهدي، ومن قال به من السلف العلماء من بامتناع صومها للمتمتع ولغيره سيدنا علي بن أبي طالب وأبو حنيفة وداود وابن المنذر، وهو صح الروايتين عن أحمد، وحكى ابن المنذر جواز صومها للمتمتع وغيره عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين وبقال ابن عمر وعائشة والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق في رواية عنه يجوز المتمتع صومها. فالأكثر أنه لا يجوز صومها لا للمتمتع ولا لغيره، وقيل وهو المذهب القديم واختاره النووي للشافعي، والمذهب الجديد أنه لا يجوز صوم أيام التشريق لا للمتمتع ولا لغير المتمتع، بل هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل كما ذكر صلى الله عليه وسلم، ثم عليه يصوم العشر الأيام ويفرق بين الثلاث والسبع، والله أعلم.
وقال رضي الله عنه: القليل من الخير في هذا الزمان المبارك كثير، والقليل من الله لا يسمى قليلا، كما قال القائل: قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. وقال رضي الله عنه: العمل كله بعد
يشهد له، قل للعامل في أجر الخمسين منكم، قالوا منا ومنهم، قال بل منكم، منا ومنهم، قال بل منكم، إنكم تجدون أعوان على الخير ولا يجدونه. هذا يحصل ثواب عمل الخمسين منهم من جهة العمل، أما ثواب الإيمان والصحبة ما يحصل، ما يحصل ثواب الصحبة ولا ثواب قوة إيمانهم، منين يحصله مهما عمل، فيتميزون بصحبتهم للحديث صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
وقال رضي الله عنه: العمل كله بعد سبق العناية من الله تعالى على صدق التوجه وعلو الهمة في سلوك طريق الله، وقطع كل عائق من التفرغ للإقبال على الله تعالى من الموانع الباطنة والظاهرة على موافقة عزائم الشريعة دون ترخص ولا تأويل ولا ميل إلى الهوى ولا إلى لذة نفس وميل طبيعة. فإن العبد مهما أحكم هذين الأصلين اللذين ذكرناهما، أعني علو الهمة والتفرغ لله تعالى، خ... خرجت أنفاسه جميع الحجب وطردت عنه الشياطين المتوجهة إليه بقصد إفساد ما هو عليه. ولكن قد غلبت علينا أهل الزمان الأهوية النفسية ووهن العزائم القلبية وإيثار الشهوات والأخذ بالرخص، فصار الواحد منا لا هو سماوي فيرتفع ولا هو أرضي فيتضع. فإن في كلا الأمرين راحة وإن كانا غير متساويين في الشرف والمقدار، وصار التعب بينهما الذي نحن فيه، ومنه حصلت الحيرة. والحيرة لها معان، وهذه من معانيها: حيرة الإنسان في نفسه وحيرة الإنسان في أمره. وفي معناها أنشد بعضهم فقال: قد بقينا مذبذبين حيارا، نطلب الوصل ما إليه سبيل، بدواعي الهوى تخف علينا وخلاف الهوى علينا ثقيل.
وفي كلامه هو: فقدنا جميع الخير لما ترحلوا، ومنهم خلا وعر البسيطة والسهل، وصرنا حيارة في مفاوز جهلنا نخبط، صرنا حيارة في مفاوز جهلنا نشبه بالبهم السوي ريحة الغفل، نخبط ولا ندري الطريقة، إلى بالجور نمحو سنة البر والعدل، وصرنا حيارة في مفاوز جهلنا نشبه بالبهم السوي ريحة الغفل. وهكذا كان الحب علوي في آخر أيامه يكرر ويصيرنا حيارة في مفوزيين. بعدهم ما بكش اللي حصل، يقولوا صيرنا حيارة في مفوزي جهلينا. لا إله إلا الله، الله يرفع الحيرة ويصلح الشان ويمن بالنظرة التي بها نستقيم على سواء الصراط في السر والإعلان. قرأ.
وقال رضي الله عنه: لعل الفقر في هذا الزمان أسلم للإنسان وأصلح له من الغناء الذي لا يتم لأهله إلا بالتفريط والتخليط واقتحام الشبهات بل والمحرمات، كما هو مشاهد ومعروف من أحوالهم. وقال رضي الله عنه: الزمان صار كله كالبحر العجاج، وقد جاءت الأمواج فيه من كل مكان، واشتبهت فيه الأماكن وتماثلت المواطن، فلا عاصم من أمر الله إلا من رحم. وتمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهو قول لا إله إلا الله علما واعتقادا ونطقا على دوام الأوقات وأكثرها.
لا إله إلا الله ثبتنا عليها وحينا عليها وانبتنا عليها وانبتنا عليها باعث.
سعد بن عبد المحيا شرح قصيدة داشية أن تحيا الإمام عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنكم. وصلي على خير البريات كلها أفضل الخلق على الإطلاق، ملكا وإنسا وجنا وكائنات أجمع. ما خلق الله جمادا ولا نباتا ولا حيوانا ولا جسدا ولا روحا ولا ظاهرا ولا باطنا ولا أرضا ولا سماء ولا حسا ولا معنى أكرم عليه من محمد ولا أحب إليه من محمد بجسده وروحه وسره ومعناه وقلبه وقالبه وظاهره وباطنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعله الأول في الخلق والآخر في بعث الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وجعله الظاهر فضله يوم القيامة، وجعله الباطن فضله، وجعله الظاهر فضله يوم القيامة، وجعله الباطن الذي لا يستطيع أحد تصور فضله غير فضله غير ربه، فهو أول وهو آخر وهو ظاهر وهو باطن، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. وقد كان خير البرية مولده في يوم الاثنين وفيه مبعثه، وفي ليلة 27 من رجب على أصح الروايات إسراؤه ومعراجه، وفي يوم الاثنين أيضا دخوله إلى طيبة الطيبة ولقاه لربه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، كما جاء في صحيح مسلم، وجاء في رواية أخرى عند غيره: وفيه أنزل علي وفيه أسري بي وفيه أتيت طيبة. ويوم الاثنين يوم عرض لأعمالنا معاشر المكلفين على ربنا وعلى رسوله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ونرجو أن يعرض عليه منا وعنا ما تقر به عينه وما يسر به قلبه وما يفرح به فؤاده وخاطره، فإن أسررنا ذاك الفؤاد فإنما أسررنا فؤادا قال عنه رب العباد: ما كذب الفؤاد ما رأى. وإن أقررنا تلك العين فإنما أقررنا عينا قال عنها رب الأرض والسماء: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلسنا نصادف في أهل السماوات والأرض عينا أكرم من هذه العين، ولا فؤادا أشرف من هذا الفؤاد، فالله يسر قلبه وفؤاده بنا ويقر عينه بنا، آمين. عسى أن يكون في ضمائرنا ونياتنا من عظيم الإيمان بالله وبهذا المصطفى، والتعظيم لله ولهذا المصطفى، والمحبة لله ولهذا المصطفى، والعزيمة الصادقة على اتباعه ونصرته وخدمة أمته، ما يكون سببا لقرة عينه وسرور قلبه، اللهم آمين. فاستكثروا نصيبكم من صلوات رب الأرض والسماء عليكم بكثرة والسماء عليكم بكثرة صلاتكم وسلامكم على حبيب رب الأرض والسماء وسيد أهل الأرض والسماء أكرم الكرماء على الله الكريم محمد عبده ذي الخلق العظيم، وكل صلاة من أحدكم مقبولة له بها من الله 10 صلوات، فما أعجب ذلك. رأى بعضهم طائفا بالبيت يطوف وهو يصلي على النبي، ثم رآه يسعى وهو يصلي على النبي ويمشي وهو يصلي على النبي، فقال له: يا هذا، ألا تعرف شيئا من الأذكار والأدعية إلا الصلاة على النبي؟ فقال لي معها قصة. قال: ما قصته؟ قال: خرجت وأبي في سفر، فبينما كنت في الطريق إذ مرض أبي فمات، فحين مات اسود وجهه وتغير، فبقيت محزونا كيف أقابل الناس بهذه الصورة، وكيف أقول للناس: تعالوا نغسل هذا الميت ونكفنه ونصلي عليه، والفضيحة بادية عليه. ومن الهم والحزن نعست ونمت فرأيت رجلا أقبل عليه بهاء ووقار وجمال وسكينة، فقال: يا هذا، إن أباك كان مسرفا على نفسه، ولكنه كان يكثر الصلاة عليه، أنا نبيك محمد. قال: وإني تشفعت فيه عند الله تعالى حتى شفعني فيه، فمسح بيده على وجه أبي فحسن وابيض واستنار. قال: فانتبهت وقد رجع الوجه مستنيرا أبيضا، فحمدت الله على ذلك، وذهبت إلى أهل القرية وقلت لهم: تعالوا معنا ميت نريد أن نغسله. قلتها وأنا فرحان ومعتز ومعي وجه يقابل، فغسل وكفن ودفناه. ومن يومها جعلت شغلي صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يكفيك حديث الترمذي في سننه: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
داوي به أسقامنا يبلغنا به مرامنا يصلح به سرنا وإعلاننا ويصلح به جميع شأننا ويتولانا به في دنيانا وأخرانا يبلغنا به منانا ويسعدنا بالنظر إلى محياه ويسقينا من عذب حمياه ويتولانا به في جميع شؤون ويجعلنا به من يهدون بالحق وبيعدلون ويغفر به حظنا ويغفر منه حظنا ويغفر فيه حظنا بعينته لاحظنا حيثما كنا اختمنا باكم الحسنى وراض عنا في خير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.